بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هل الصوت مسموع؟ نشكر الله عز وجل أن وفق لهذا اللقاء العلمي الذي جمعنا على طاعته وأكرمنا بمحبته، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا في جنته. ولقد كان اللقاء في المرة الماضية لم يتم بسبب بعض الظروف التي هي خارجة عن طوقنا وقدرتنا، لكننا نحمد الله عز وجل أن يسر لنا الأسباب وأن هيأ لنا الأمور في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى. والحقيقة أنه ليس عندي شيء خاص أبتدئ به في كل مرة، لأنه كان عندي عدة ظروف خاصة في هذا اليوم، لكن ننتظر أسئلة الإخوة الحضور، عسى أن يكون فيها خير، وعسى أن تشحذ أذهاننا إلى ما فيه الهدى والتوفيق والنفع. فالله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلتتفضلوا أسئلتكم، بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم المواد التي تأتي من دول الكفر فيها جيلاتين بقري؟ إذا كان هذا الجيلاتين قليلا وليس هو المادة الأساسية في الصنع، كما هو حال الأنفحة في الجبن وما أشبه، فأرجو أن لا بأس في ذلك. أما إذا كانت المادة كلها وأكثرها منه فلا يجوز. يا إخواني، هنا تنبيه تربوي منهجي فيما نحن فيه في مثل هذه اللقاءات العلمية على البالتوك، وهي أن تكون الأسئلة عامة الفائدة وعامة النفع إن شاء الله، حتى ينتفع بها المؤلف والمخالف والموافق والمرافق. ولا نستبعد أن يكون هنالك ممن يحضرون معنا في هذه اللقاءات بعض من غير المسلمين، قد يكونون علمانيين، قد يكونون من النصارى، قد يكونون من اليهود. فنريد أن نكون نحن يعني نضرب أحسن وأروع الأمثلة في عرض ديننا وعرض شريعتنا، بدلا من أن نضع يعني هنا أسماء أو أسئلة يعني تحرجنا وتعطي الآخرين صورة قبيحة عنا. فهذه نقطة أرجو من إخواني جميعا أن ينتبهوا إليها، بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف يكون لباس المرأة في أداء العمرة؟ المرأة ليس لديها لباس معين في أداء العمرة كما تفعل بعض النساء، تلبس اللون الأبيض كاملا أو ما أشبه ذلك، هذا ليس واردا في السنة. ولكن فقط إذا كانت محرمة فإنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين. وإذا نقول لا تنتقب يعني لا تشد النقاب على وجهها، بمعنى لو أنها سترت وجهها بأن تلقي عليه من فوق الرأس شيئا يستر هذا الوجه فهذا لا مانع. فبعض الناس يفهمون أن إحرام المرأة أو يتوهمون أن إحرام المرأة في أن لا تستر وجهها، هذا غير صحيح. إحرام المرأة في أن لا تنتقب، والانتقاب شد النقاب على الوجه، وهو غير مجرد الستر بشيء يلقى على الوجه من الرأس مثلا. والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما هو التعدي في الدعاء وكيف يكون؟ التعدي في الدعاء له حالتان: الحالة الأولى هو رفع الصوت كما ذكر الإمام كثير في تفسيره، والحالة الثانية هي التوسع في الأوصاف والزيادات بما يخرج الدعاء عن حقيقته وعن روحه، كما لو أن أحدا قال: اللهم نسألك في الجنة بابا لونه كذا وحجمه كذا في مكان كذا على يمين كذا داخل كذا فوق كذا، هذا كله من التعدي في الدعاء الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما معنى المحاكاة في القراءة؟ المحاكاة هي التقليد، فالتقليد إذا كان لضبط الصوت بأحكام التجويد المقررة عند علماء الفن لا مانع من ذلك، أما إذا كان التقليد لمجرد الألحان ولمجرد جمال الصوت دون الالتفات إلى أحكام التجويد المتقنة عند علماء الفن فهذا لا يجوز. الأخ يسأل عن رواية طويلة لحديث في سنن في كتاب الرؤيا للدارقطني، ويقول ظاهر إسناده الصحة، وفي ظني أنه أشكل عليه في الحديث قول الراوي فيتجلى لهم تبارك وتعالى يضحك: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى تبدو ولهاته وأضراسه. يا أخي الكريم، لفظ اللهاء والأضراس هنا كما في روايات أخرى عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس متعلقا بالله عز وجل سبحانه في علاه، لذلك الحديث لا إشكال فيه، والروايات في ذلك صحيحة، وليس هذا موصولا بصفات المولى عز وجل الذي قال عن نفسه في كتابه: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، فلا إشكال. يقول: امرأة مريضة لا تستطيع المشي، فكيف تكون صلاتها وكيف يكون لباسها؟ أما لباسها إذا كانت لا تستطيع المشي يعني تلبس اللباس الذي يكون ساترا لها سواء مشت أو لم تمشي، يعني ما علاقة اللباس بالمشي وجودا وعدما؟ إذا كانت في بيتها فلباسها العادي حتى من غير ستر يعني الوجه والكفين و أطراف الأيدي والأرجل وما أشبه إذا كانت بين محارمها، أما إذا خرجت فالأمر مختلف، حينئذ لباسها لباس المرأة المسلمة التي تستر نفسها، والخلاف قائم في مسألة الوجه والكفين، والأولى سترهما. أما كيف تكون صلاتها فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فقد يكون الذي لا يستطيع المشي يستطيع القيام، هذا ليس بلازم، لذلك تنظر الأمور بحسب القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول: ما حكم صلاة المرأة في لباس الصلاة المشهور عند الصلاة ولكنه شفاف؟ لا يجوز، لأن من شروط اللباس سواء للرجل للمرأة في ستر العورة أن لا يكون شفافا ولا يصف العورة لا بالشفافية ولا باللون ولا بالحجم، فهذا لا يجوز. يقول: ولكنه تلبس تحته ملابس، يعني نفس هذا اللباس الساتر، سواء لبست أم لم تلبس، الأصل بارك الله فيكم أن يكون اللباس غير شفاف. إذا كانت تلبس تحته ملابس فما فائدة لبسه إذن؟ لابد أنها تلبسه للستر، وهذا الستر لا يتم بالشفافية المذكورة. يقول: أعلم موقفكم من الشيخ أبو إسحاق وفقه الله، ولقد أشكل علي دعوته أو دعوته لمحمد بن عبد المقصود ونشأة أحمد لحضور حفل زفاف ابنته مؤخرا، والذي عرض على الفضائيات، فهل ناصحتموه؟ الحقيقة أنا لم أنصحه في هذه الجزئية، لكن نصحته بشأن محمد عبد المقصود بشكل عام، والذي فهمته أن هنالك تأثيرا عليه، وأن الرجل قد خف شره بالنسبة لهذه القضايا، ولم يعد يطعن في السنة وفي أهل السنة، فكان ذلك من باب اتقاء شره، مع أنني أنا شخصيا لو أن الأمر بيدي لا أدعو أمثال هؤلاء الناس، ونحن ننتقد من يدعو أمثال هؤلاء المعروفين بالمنهج التكفيري والذين لا ينبغي أن يقدموا وأن يعرفوا على الناس، لكن لا نبدع ونضلل أخانا أبا إسحاق أو غيره ممن قد تكون له وجهة نظر تخالف وجهة نظرنا، ولكن نناصحه وندعو له عسى أن يهيئ الله له أسباب القبول. يقول: إذا قال قائل بانتفاء ولاية حكام المسلمين في عصرنا وهو لا يكفرهم، ولكن بحجة أنهم يحكمون بالقوانين الوضعية ولا يتولون باسم الإسلام، ويتأول في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا، فهل يعد مخالفا للسنة في أصل أصولهم، أم يقال إنه وافق في الأصل وأخطأ في التنزيل؟ وهل الخلاف في تكفير الحاكم بغير ما انظراه من خلاف السائغ؟ أما في النقطة الأولى فنحن نقول: إما مسلم أو كافر، إما والي أو غير والي. أما نقول مسلم وغير والي وهو في الحقيقة يتولى الحكم ولو بخلاف الشريعة، وإنما أصل حكمه الإسلام ولو خالف في قليل أو في كثير، لو كان أصل حكمه الكفر لكان لنا بحث، لكن أصل حكمه الإسلام. هنالك قضايا متعلقة بالصلاة والصيام والزكاة والحج في كل دول المسلمين، هنالك قضايا متعلقة بأحكام المعاملات والعبادات في كل بلاد المسلمين. أما أن نكفر أو أن لا نكفر لكن نقول ولاية غير منزوعة أو ولاية غير شرعية، فهذا يشبه قول المعتزلة القائلين بمنزلة بين المنزلتين. أما هل الخلاف سائغ في مسألة تكفير الحكام؟ أنا أظن أن الخلاف لو كان سائغا في فترة من الفترات قبل هذه الفترة التي نحن نعيشها وقد ظهرت القضية وظهرت خلفياتها وانكشفت صورتها، فمن الممكن أن يكون ذلك كذلك، لكن أنا أعتقد أن المسألة الآن لم تعد من الخلاف السائغ، وأن القول الذي عليه أئمتنا الثلاثة رحمهم الله الذين قولهم كالإجماع بعدم التكفير إلا بالتفصيل، والله تعالى أعلم. يقول السائل: كثر الكلام في الآونة الأخيرة على مصطفى العدوي، فنرجو كلمة موجزة حول هذا الأمر. الشيخ مصطفى العدوي رجل من أهل السنة ومن أهل الفضل ومن أهل العلم، وكنا نأخذ عليه بعض الشدة المتعلقة بشيخنا وبعبارات غليظة، ولكن يبلغنا عنه في هذه الأيام الشيء الطيب والخير والاحترام والتقدير للسنة وأهل السنة وشيخنا رحمه الله. نحن لا نوالي ونعادي على شيخنا بالذات، لكن القضية متعلقة بالمنهجية في التعامل مع أهل العلم. لك أن تخالف الشيخ الألباني، لك أن تخالف الشيخ ابن باز، لكن خالفهم بالأدب، خالفهم بالعلم. وإن كنت لاحظت عليه بالفترة الأخيرة يعني بل بالفترة السابقة أيضا شيئا من الغلو في تصحيح أو في تضعيف عفوا عدد لا ليس بالقليل من الأحاديث التي يحسنها العلماء، فهو ينزع إلى تضعيفها، وإن كان يعني مرتبة الحسن مرتبة قلقة نوعا ما إن جاز هذا التعبير، لكن نحب له أن يكون في ركب العلماء في هذا الأمر، فإذا خالفهم فليخالفهم ضمن الحجة والعلم والحلم والأدب، وهذا ظننا به إن شاء الله. يقول: حديث فاطمة بنت حبيش في الاستحاضة: إن دم الحيض دم أسود، والإمام الألباني رحمه الله صححه وعلوه بعدة علل، منهما ذكر ابن القطان أنه منقطع لأن عروة لم يسمع من فاطمة أن هذا اللفظ فيه شذوذ لأن محمد بن عمرو تفرد به عن الزهري، وعدة علل. يعني موضوع العلل موضوع يحتاج إلى فتح كتب ودراسة ومراجعة، وأرجو أن يأخذ أخونا الشيخ جمال الشيخ هذا الحديث ويذكرني به في الغد إن شاء الله، أدرسه وأرد عليك بالخاص بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وزادكم الله حرصا. يقول السائل: أرى كثيرا في المنام أني أقتل الفئران، فما تأويل ذلك؟ أنا لست من أهل التأويل في الحقيقة، لكن قتل الفئران إن شاء الله هو تقدم في الدين وبعد عن معاصي رب العالمين. يقول السائل: رأى فيكم أحد الإخوة رأى فيكم في المنام أنكم تدرسون في مسجد ممتلئ والناس فرحون بكم، نسأل الله أن تكون رؤيا خير تسرنا ولا تضرنا ولا تغرنا، بارك الله فيكم ووفقنا الله وإياكم لكل خير. يقول واحد من إخواني كلفني بهذا السؤال، يقول إنه صلى خلف مبتدع وهو لا يعلم، فهل يعيد أم لا؟ والآخر: قول الفقهاء أفضل الطيب ما خفي لونه وظهر ريحه للرجال، وأما النساء فما خفي ريحه وظهر لونه، هل له معتمد شرعي؟ نعم، هذا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح صريح أن طيب المرأة ما خفي ريحه وظهر لونه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مسألة الصلاة وراء المبتدع فالصلاة صحيحة، كما قال الحسن البصري في عندما سئل عن الصلاة خلف المبتدع قال: صلي وعليه بدعته. يقول شيخنا: هل ستعيد طباعة كتابك نبذة التحقيق في الحج للبيت العتيق؟ أرجو الله أن يكون ذلك كذلك قريبا إن شاء الله، ولعله يعني بين يدي الحج إن شاء الله يكون بين أيدينا بإذن الله تعالى. يقول: هل دراسة علم الحديث تحتاج إلى شيخ في كل مراحلها؟ أما في كل مراحلها فليس الأمر كذلك، وإنما في المراحل الأولى حتى يتمكن طالب العلم من معرفة أصول العلم وقواعده وتطبيقاته، ثم إذا استطاع كما يقولون القيام على قدميه حينئذ ممكن الاستقلال من الدراسة على الشيوخ مع استمرار التواصل معهم، وهذا شيء مهم جدا. يقول: ما حكم لبس الفتاة البنطال أمام أخوالها وأعمامها وأمام أخواتها؟ أما إذا كان البنطال فضفاضا فأرجو أن لا بأس، أما إذا كان ضيقا أو شفافا فلا يجوز. يقول: هل يجوز التعاون الدعوي مع من يقولون بانتقاد ولاية الحاكم المصري ويؤسسون بناء على ذلك عملا جماعيا منظما؟ هؤلاء لا يجوز التعاون معهم، الأصل مناصحتهم والإنكار عليهم بما يعود على الدعوة بالمصلحة الكبرى، أما هذا الادعاء فهذا باطل والله تعالى أعلم. يقول: هل صحيح أن الشيخ أكرم زياد تبرأ من شبكة سلفنا الصالح أم ما زال مشرفا عليها؟ كتب الشيخ أكرم حفظه الله مقالا في منتديات كل السلفيين، وكما أخبرني في موقعه الشخصي، وأنكر على هؤلاء غلواءهم التي تستروا عنها حينا من الوقت، ثم كشفوا عن أنيابهم، هداهم الله وغفر لنا ولكم ولهم. يقول السائل: نريد تفصيلا في مسألة تعامل المسلم مع الفتن. مسألة تعامل المسلم مع الفتن يعني قد يكون التفصيل فيها كبيرا وكثيرا، لكن بشكل عام المسلم ينأى بنفسه عن الفتن، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن من استشرفها تستشرفه، يعني من تعرض لها تتعرض له، فحيث وجدت فتنة الأصل في المسلم أن يجتنبها وأن يحرص على البعد عنها، فإذا رأى فتنة أدبر منها ولم يتعرض لها واستعان بالله أمامها وتعاون مع إخوانه ضدها، والله هو العاصم. يقول: يعمل معي شخص يتبنى عقيدة عبد الله الحبشي، وبما أنه يعمل تحت إشرافي فهو يتستر لكنه يتعمد الصلاة لوحده، وإذا صلى معنا فإنه يعيد الصلاة وهو يطعن في شيخ العثيمين ويحاول التأثير على زميل لنا، كيف أتعامل معه؟ وهل أطرده إن واصل نشر دعوة شيخه أم واصل مناصحته؟ وهل تدلوني على كتاب يرد على الحبشي؟ أما أن تبقيه فأنا لا أنصح بإبقاء مثل هذا الصنف، فالأصل طرده وزجره عما هو فيه ومحاولة إجلاسه مع بعض أهل العلم أو طلاب العلم حتى يكشفوا له، فإذا تراجع وظهر له الحق واستقام أبقه، أما إذا أصر وهذا هو المظنون بهؤلاء فدعه ولا تكثر عليه التأسف. أما كتاب يرد على الحبشي فهنالك كتاب طبع في مجلدين وهو رسالة علمية أظن دكتوراه بعنوان فرقة الأحباش، وهو منشور في دار عالم الفوائد في مكة، أنصح به جدا فقد تتبعهم تتبعا دقيقا جدا. نعم. الأخ يسأل عن موضوع ما يسمى بمنهج التفريق بين المتقدمين والمتأخرين. أنا أقول باختصار هذا منهج محدث ما أنزل الله به من سلطان، ادعاه بعض النفر المعاصرين ليمشوا أفكارهم تحت اسم أفكار المتقدمين والمتأخرين، وهي في الحقيقة أفكارهم يلصقونها بالمتقدمين ويتجاوزون فيها المتأخرين. وأنا أقول لهؤلاء أنهم هدموا السنة باسم أهل السنة، وهذا ما لم يظفر به لا المستشرقون ولا الشيعة ولا الروافض، لذلك مجانبة هؤلاء هي الأصل، والبعد عنهم هو الأساس، والتحذير من منهجهم هو الأصل. يقول السائل: ما هي الليبرالية والمليبارية؟ أما المليبارية فهي يعني طبعا مصطلح عصري هذا نسبة إلى بعض المعاصرين المليباري من الذين يكتبون في الحديث، وهو من أشهر من تصدى لهذا الذي أشرت إليه في موضوع المتقدمين والمتأخرين، وكانت لي جلسة معه في دبي ناقشته فيها، للأسف لم أرى فيها شيئا يعني ذا قيمة أكثر مما ذكره في الكتب، حتى قال ألف أحد كتبه بعنوان نظرات جديدة في علم المصطلح. أنا أقول هذا العنوان وحده كفيل بالرد والنقض على مذهبه الجديد الذي يسميه بمنهج المتقدمين، وهو بعيد عن منهجهم، بل لم نعرف منهج المتقدمين إلا من خلال المتأخرين، فالعلم سلسلة بعضها آخذ برقاب بعض، وكما يختلف أهل الحديث المتقدمون بعضهم مع بعض فإن المتأخرين أيضا يختلف قولهم مع بعض، ويختلف قول المتقدمين عن قول المتأخرين سواء بسواء. أما الليبرالية فهي أيضا مصطلح عصري يثيره البعض حول بعض العلمانيين أو بعض العصرانيين والمثقفين الذين لا يظهر منهم اعتزاز بالإسلام، بل يظهر من بعضهم شيء من تأخير الإسلام وعدم احترامه، لكن رأيت أن هنالك توسعا في هذا الوصف، فكل أحد صار يخالف غيره بشيء من الأوصاف العامة هذه يقول له أنت ليبرالي أو علماني وهذا لا يجوز. يقول: ما قولكم في قول شيخ الإسلام تيمية: فإذا خلى العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا، فإن حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد، وذلك إنما يتم بالفعل بالقول فقط، فمن لم يفعل الله شيئا فما دان لله دينا ومن لا دين له فهو كافر. السائل لا أرجو أن لا يكون تعمد الحذف، فهذه العبارة فيها حذف، وأنا نقلتها في تعليق قريب لي على في مسائل الإيمان وقد نشرته على المنتدى وعلى الموقع، وهو أن شيخ الإسلام يرجح أن أصل العمل هو الصلاة، ثم ذكر هذا الكلام، فحينئذ يرجع الأمر متعلقا بمسألة خلافية فقهية وليس بمسألة عقائدية. شيخ الإسلام يعتبر أن أصل القول لا إله إلا الله وأن أصل العمل هو الصلاة، ثم يقول: فإذا خال العبد من عمل بكية لم يكن مؤمنا، هذا ترجيح منه في موضوع ترك الصلاة وليس في إثبات موضوع التكفير بشكل عام، فلو أن أحدا خالفه ولم يقل بتكفير تارك الصلاة، بل لشيخ الإسلام عبارات في نفس الكتاب في شرح العمدة لا يقول فيها بتكفير ترك الصلاة، يقول لا يعرف في تاريخ الإسلام أن هنالك مقابر كانت خاصة لتاركي الصلاة، فقد كانوا يدفنون مع المسلمين، ولا يعرف في تاريخ الإسلام أن تاركا للصلاة منع ورثته من ميراثه، أو منع من أن يرث من ورثته. فهذه أمور دقيقة أرجو من الأخ السائل أن يتنبه لها، فالقضية قضية فقهية خلافية وليست قضية أصلية، ونحن مع كلام شيخ الإسلام الذي ابتدأ به قبل هذا القول من أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو القول والعمل، فنحن مع هذا الأصل لكن نخالف في أن الصلاة مكفرة، والله تعالى أعلم. يقول إذا تواصل الحيض أكثر من 10 أيام، فإذا كانت تعرف وقت حيضها وهو منضبط ليس مترددا وزادت عن 10 أيام، فتتعامل معه بقدر ما تعلم. أما إذا كانت متحيرة، فالمتحير هنا لابد أن ينظر إليه في موضوع الفصل بين الحيض والاستحاضة، وكل مرأة تعرف لون حيضها ورائحة حيضها، وبالتالي تميز بين الحيض والاستحاضة. يقول أنا أعمل ويشق علي غسل رجلي عند الوضوء، فتحرى لبس الجوارب على وضوء، وعلمت أن هذا الفعل ليس من السنة، فهل يصل البدعة؟ بل أقول هذا سنة، ومن قال بأنه ليس من السنة فقد أخطأ، ومن قال بأنه بدعة فقد أخطأ خطأ أكبر، هو سنة. وللشيخ جمال الدين القاسم رسالة سماها المسح على الجوربين، طبعت بتحقيق شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله. هل سمعتم إخواني جواب سؤال كتاب الكافي الذي حققه أخونا الشيخ مشهور؟ أقول هو كتاب جيد وزاد نفعه تعليقات فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا. يقول هل اطلعتم على كتاب الإيمان عند السلف لمؤلفه محمد بن محمود آل خضير؟ ما رأيكم فيه؟ اطلعت عليه والكتاب غير جيد، وفيه الغلو في بعض المسائل، ورأيت له بعض التحريفات، وقد تكفل به بعض إخواننا الآن يرد على شيء من مواضعه، نرجو أن يتيسر له ذلك قريبا. يقول المعذرة، أقصد تحري لبس الجوارب على وضوء من أجل المسح عليهما، ولا أقصد المسح. نقول نعم، وهل أصلا يجوز المسح على الجوارب دون أن تتحرى لبسها على وضوء؟ الأصل في من أراد أن يمسح على الجورب أن يلبسه على وضوء كامل، ثم بعد ذلك إذا انتقض وضوءه توضأ، فإذا وصل إلى رجليه مسح، لا إشكال في هذا، وهذه السنة. يقول كيف نجمع بين كون الأنبياء يصلون في قبورهم وبين رؤية النبي لبعضهم في السماوات في حادثة المعراج؟ القضية إذا عرفنا أنها برزخية كما قال تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، عرفنا أن القضية فوق الإدراك العقلي، وأن الحياة التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام حياة غيبية، وأول صفات أهل الإيمان أنهم يؤمنون بالغيب. يقول الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه، هل قرب الله حقيقي أم مجازي؟ وفسر لنا القرب. القرب من الشيء يقتضي قرب الشيء منه، والقرب لا يحتاج إلى تفسير لأنه واضح خلاف البعد، ولأهل السنة في ذلك تفسيران في هذا الحديث، ولا يجوز أن يؤخذ اختلافهم في هذا الحديث للتوسع في يعني المنهج كله في باب الصفات، وإنما نقف عند من عندما وقفوا عليه ولا نتجاوز ذلك، ولا نتجاوز ذلك. فأهل السنة كما قلت لهم تفسيران في ذلك، منهم من حمله على ظاهره، ومنهم من قال هذا المقصود المجاز، والأمر في هذا الحديث ولا أقول في غيره واسع، والله تعالى أعلم. وإن كان الحمل على الظاهر هو الأصل والأولى، ولا يصعب علينا فهم هذا الحديث كما لم يصعب علينا فهم غيره، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول كتاب الذي ألفه عثمان بن منصور في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب، وهو كما تعلم من أتباع ابن جرجيس ومن المنوئين لدعوة الشيخ، وخرج الآن في 3 مجلدات، فهل تنصح به؟ أنا أقول وأفهم أن الكتاب لعثمان بن منصور وأنا أعرف منهجه، لكن الحقيقة شرحه للكتاب بشكل عام جيد، وما فيه من ملاحظات المعلق انتقدها وبينها، فلا مانع عندي من ذلك، وبخاصة أن المؤلف لم يعرف بابتداعه عند عامة الناس. يقول السائل: هناك من يزهد في كتاب التوحيد بدعوى أنه مجمع الأحاديث الضعيفة، هذا غير صحيح، والكتاب من كتاب عظيم جدا، وأبشركم أن لي نسخة من هذا الكتاب بتعليق بعض العلماء الكبار من علمائنا السلفيين على وشك الصدور إن شاء الله قريبا بإذن الله تعالى. يقول: حديث المؤمن يزني، قال نعم يكذب، قال لا، هل هو صحيح؟ الحديث رواه مالك في الموطأ بلاغا ولا يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: إنسان يضع عطرا ليشم الناس منه رائحة طيبة، فهل هذا من الرياء؟ هذا ليس من الرياء، وهذا عمل طيب، وجاهد نفسك وجاهد هواك وشيطانك في أن لا تظن أن مثل هذا العمل من الرياء، فالشيطان أحيانا يقعد للإنسان في أي عمل من الأعمال ليوهمه أن ذلك رياء، وهذا ليس كذلك. يقول: ما قولكم في كل من عبد الرحمن عبد الخالق وياسر برهامي؟ أما عبد الرحمن عبد الخالق فللأسف الشديد في الفترة الأخيرة ظهر منه انحراف تكفيري ظاهر، وصار مع مخرج التكفيريين ومدخلهم في الكويت، وحتى إخوانه القدماء الذين كانوا معه تركوه وتبرأوا منه. قال: وياسر برهامي. ياسر برهامي رأيت له ردا على سفر الحوالي، وهو رد جيد فيه فهم صحيح لعقيدة أهل السنة، لكن بلغني عنه أنه يميل إلى تكفير الحكام، وأنه يجيز التحزب، فإذا كان ذلك كذلك فنصيحتنا له ومن يسمعنا فليسمعه أن يترك هذه الأمور وأن يتقي الله سبحانه وتعالى، ونرجو أن يكون ذلك مكذوبا عليه، فنحن كما قال شيخ الإسلام: أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. يقول: هل صحيح أن الشيخ ابن تيمية تراجع في آخر حياته للمذهب الأشعري؟ نقول: الشيخ ابن تيمية رحمه الله في أول لحظة من حياته إلى آخر لحظة من حياته وهو يخالف كل مذهب يخالف أهل السنة، بل هنالك رسالة ماجستير في 3 مجلدات شيخ الإسلام ابن تيمية وموقفه من الأشاعرة من أقوى ما يمكن، كتاب جيد جدا، لذلك ننصح بمطالعة هذا الكتاب لنقض مثل هذه الفرية. قال: ماذا تعرفون عن حامد العلي وعثمان الخميس؟ أما عثمان الخميس فنعرفه رجلا من أهل السنة أقامه الله في هذا العصر جزاه الله خيرا لنصرة السنة والرد على الروافض والشيعة، وهذا تخصصه الذي يعترف هو به ولا يتجاوز غيره، فنسأل الله أن يبارك في علمه. أما حامد العلي فالذي يبلغنا عنه وطالعناه في شيء من كتاباته أنه تكفيري ومن دعاة الخروج، وله كتاب يعني فيه مثل هذه الدعاوى، فنسأل الله أن يهدينا وإياكم وإياه إلى سواء السبيل. يقول: سمعت فتوى للشيخ الفوزان في مسألة العذر بالجهل، فقال إن العوام المتلبسين بالشرك لا يعذرون، فهل بإمكانكم شرح قول الشيخ الفوزان خاصة وأن مظاهر التبرك بالقبور منتشرة عندنا؟ أنا أخالف قول الشيخ الفوزان في هذه المسألة، وأنا مع قول الشيخ ابن عثيمين، وهو عندي أجل من الشيخ الفوزان، فقد ذكر في الفتوى رقم 224 من فتاويه في المجلد الثاني أن الجاهل معذور بالكتاب والسنة وأقوال أهل العلم، ولكن عذرنا له في عدم تكفيره لا ينفي تخطئته وتأثيمه في تقصيره في طلب العلم. يقول: هل يجوز دراسة العقيدة الأشعرية لطلاب معهد علمي قصد المعرفة؟ قصد المعرفة مع النقد، أما قصد المعرفة المجردة فلا، لابد من نقدها ونقضها حتى تظهر الأمور على وجهها، وحتى يظهر الصواب من الخطأ والحق من الباطل. يقول حصل مشكلة، وهي أن بعض الإخوة كفروا أحد الإخوة لأنه يقول إن الله يقعد على عرشه، وقالوا هو مشبه، فهل ثبت القعود وهل يصح تكفير من يقول به؟ أما أنه ثبت فثبت في اللغة أن معنى الاستواء هو القعود، لكن لم يفسر السلف ذلك، لم يفسر السلف ذلك، وإنما المروي في صحيح البخاري عن أبي العالي ومجاهد أنهم فسروا الاستواء بالعلو والارتفاع. أما هل نكفر من قال بذلك؟ لا نكفره، وإنما نخطئه ونصوب له كلامه. ونحن بانتظار السؤال الأخير حتى نستودعكم الله سبحانه وتعالى ونستأذنكم، داعين الله أن ييسر لنا لقاء قريبا في فترة قريبة إن شاء الله تعالى. يقول: أين يضع المصلي يده بعد الرفع من الركوع؟ نقول: المسألة خلافية، والذي يرجحه شيخنا الإمام الألباني رحمه الله هو أنه يسدل يديه ولا يقبضهما، وهذا هو الأرجح المنصور بالدليل. ولو كان ثمة في المسألة سنة صريحة لما أجاب الإمام أحمد سائله عن ذلك، فقال: الأمر واسع. فالإمام أحمد إمام أهل السنة لا يوسع في شيء مخالف للسنة، شيء فيه سنة صريحة ثم يتوسع فيه. فالظاهر أنه رأى أن الأمر اجتهادي، فمن هنا وسع في الأمر. ونحن مع قول شيخ الإسلام، وقد طبع له جزء من عمدة الأحكام قريبا، فيه التصريح بأن القبض بعد الركوع ليس من السنة. هذا نص شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا آخر ما أعانني الله عليه في هذه الأمسية المباركة. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.